أدبي تنالها على رتبي تعيش حياة العلماء وقرأ صنوف الكتب وتم على.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا منصرا، والصلاة والسلام على أشرف خلق الله صلوات الله وسلامه عليه. إخواني الكرام، وقفت في اللقاء الماضي عند الإجماع السادس، وقد تلوت عليكم ما ذكره الإمام الأشعري فيه، وتبين لنا أنه يدور حول إثبات صفة الكلام لرب العباد سبحانه وتعالى جل في علاه. وهذه الصفة في الحقيقة من الصفات الثابتة لربنا وفق ما يليق بجلاله وكماله، وهي من الصفات المهمة جدا الثابتة لله عز وجل، ونفيها فيه خطر عظيم. وهذا كان سببا في أن يبتلى الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله بعض خلفاء العباسيين، دانوا بقول بعض الفرق المبتدعة في مسألة كلام الله أو القرآن الكريم. الإمام أحمد رفض ذلك وقال بأن القرآن الكريم كلام الله عز وجل، أوذي وضرب وسجن، ولكن الله أعز به السنة بثبوته في هذه المحنة رحمه الله تبارك وتعالى. وقد أتحدث عن ذلك إن شاء الله تعالى إن كان هناك مجال للحديث، غير أنني أحاول أن أبدأ أولا في بيان الأقوال التي ذهب إليها بعض الناس أو بعض الفرق الضالة عدا أهل السنة والجماعة في مسألة كلام رب العباد سبحانه وتعالى. فأقول وبالله التوفيق، اختلف الناس اختلافا واسعا وكبيرا في صفة الكلام أو مسألة الكلام، وإليكم أقوال الفرق المختلفة فيها. أولا، الفلاسفة قالوا كلام الله عبارة عما يفيض على النفوس من العقل الكلي أو العقل الفعال أو على عبارات ذكروها عندهم، وهذا باطل. فلاسفة لا يثبتون لله اسما ولا صفة، يثبتون ذات مجردة فقط دون صفات، وبالتالي أخطأوا خطأ شنيعا في كلام الله في صفة الكلام. قالوا كلام الله ما يفيض على النفوس، ويقصدون ما يفيض على النفوس يعني ما يفيض على قلب الرجل الذي زاهد وربى نفسه حتى وصل إلى مكانة كبيرة واستحق أن يفيض عليه أو تفيض عليه فيوضات إلهية. هم في الحقيقة لا يؤمنون بالنبوة والرسالة، ويقولون بأن النبوة اصطفاء، النبوة اكتساب، النبي يكتسب النبوة اكتسابا بأن تكون فيه صفات قوة حدثية قوة تخيلية، ويعني يمر بتدريبات معينة لنفسه وغير هذا، فتفيض على نفسه شيء من معاني أو المعاني التي يعني يرسلها إليه رب العباد سبحانه وتعالى، ويصبح هذا هو في الحقيقة كلام الله عز وجل. هذا باطل، بل قولهم في النبوة باطل، فالنبوة ليست مكتسبة، وإنما النبوة يصطفي الله من خلقه ما يشاء لها، كما قال سبحانه الله يصطفي، الله شوف هذه الكلمة الله يصطفي، فصاحب الاصطفاء من؟ هو رب العباد سبحانه، من الملائكة ومن الناس، هو الذي يصطفي، اصطفى من الملائكة جبريل عليه السلام وغيره، واصطفى من الناس الأنبياء والمرسلين صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. فهؤلاء على كل حال أخطأوا في ذلك خطأ شنيعا عندما قالوا بأن كلام الله عز وجل ما يفيض على النفوس، ثم ماذا قالوا؟ قالوا من العقل الكلي أو العقل الفعال، لأن هؤلاء لا يصفون الله بصفة، يقصدون بالعقل الكلي يعني أن هذا العقل هو أول ما خلقه الله عز وجل. في كلام يعني أنا سأعرض عنه الآن وأنا أتكلم عن هذه الصفة، فسأحصر الحديث فيها إن شاء الله تعالى. بدأت بقول الفلاسفة، فلاسفة يقولون القرآن ده هو معاني فاضت على النفس ويعبر عنها النبي أو الرسول بعباراته أو بلسانه، هذا قول الفلاسفة وهذا باطل كما ذكرت. المعتزلة ماذا قالوا في القرآن الكريم وفي كلام رب العباد؟ المعتزلة يقولون بأن الله لا يتصف بصفة الكلام، والقرآن الكريم مخلوق خلقه الله عز وجل منفصلا عنه، منفصلا عن ذاته، هذا قولهم وهذا باطل. سأذكر إن شاء الله تعالى ما استدلوا به بعد ذكري لأقوال الناس في كلام الله، ثم أتناول ذلك بالرد والإبطال إن شاء الله تعالى. إذا المعتزلة قالوا القرآن الكريم مخلوق خلقه الله عز وجل منفصلا عنه لأن الله لا يتكلم. الكلابية والأشاعرة ماذا قالوا؟ قالوا بأن الله تبارك وتعالى يتصف بصفة الكلام، ولكن هذه الصفة عبارة عن الكلام النفسي، يعني كلام قام بذات الله عز وجل ولم يتكلم الله به. طيب القرآن الكريم أليس كلام الله؟ قالوا مجازا نقول، ولكنه عبارة عن كلام الله أو حكاية عن كلام الله تبارك وتعالى، وهذا كله باطل. أما أهل السنة والجماعة الذي أقرر مذهبهم في ذلك، يقولون بأن الله عز وجل يتكلم متى شاء وكيف شاء، وأن الكلام صفة قائمة برب العباد سبحانه، وأن القرآن الكريم كلام الله عز وجل، وهذه حقيقة. وسبق أن ذكرت الآية: وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله. هذا هو القرآن الكريم، وهذا ما يقوله رب العباد فيه، قال فأجره حتى يسمع. يسمع ماذا؟ قال حتى يسمع كلام الله. حقيقة أنا سأحاول أن أبطل مذهب المعتزلة لوجوده حتى الآن، والكلابية ومن تبعهم من الأشاعرة، ثم بعد ذلك أذكر مذهب ومنهج أهل السنة والجماعة. قلت بأن المعتزلة قالوا القرآن ليس كلام الله عز وجل، وأن الله لا يتصف بصفة الكلام، وأن القرآن الكريم مخلوق. استدلوا على ذلك بأدلة، منها قول الله تعالى: الله خالق كل شيء. قالوا القرآن شيء فيدخل تحت الأشياء المخلوقة. انتبهوا معي يا إخوة حتى تعرفوا أدلتهم، لأنها مموهة ويمكن أن تروج بين الناس، خاصة أنهم يستدلون من القرآن الكريم عليها. قالوا القرآن الكريم مخلوق، لماذا؟ قالوا لأن الله يقول الله خالق كل شيء، والقرآن الكريم شيء فيكون مخلوق. نقول لهم هذا باطل، لأن قول الله الله خالق كل شيء هذا حق، ولكنه تدخل فيه الأشياء المخلوقة، فالله عز وجل خالق كل شيء مما يصح أن يكون مخلوقا، هذا حق. أما صفات الله عز وجل القائمة به فليست مخلوقة. من يقول بأن صفات الله مخلوق؟ حاشا وكلا، فالله بصفاته أزلي قديم، كما سبق أن قررت ذلك في لقاءات سابقة. هذا يعني نموذج من أدلة المعتزلة على أن القرآن مخلوق. استدلوا أيضا بقول الله تعالى: ما يأتيهم من ذكر من ربهم محدث إلا استمعوه وهم يلعبون. قالوا هذا القرآن الكريم يقول عن القرآن نفسه بأنه محدث، محدث يعني مخلوق جديد، ما يأتيهم من ذكر من ربهم محدث إلا استمعوه يلعبون. صحيح الله عز وجل قال ما يأتيهم من ذكر من ربهم محدث، ولكن ما معنى هذه الآية؟ الحدوث هنا حدوث نسبي، وهو حدوث نزوله إلى النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، فالقرآن في وقت النبي عليه الصلاة والسلام نزل عليه، ونزوله عليه لم يكن من قبل، فقد أعلمه الله به وقت أن أنزله به. فعندما يقول القرآن الكريم بأنه محدث يعني جديد معرفة النبي عليه الصلاة والسلام به، إنما القرآن الكريم أساسا هو كلام الله عز وجل سبحانه وتعالى جل في علاه. كذلك أيضا قالوا من أدلتهم، قالوا قال الله عز وجل إنا جعلناه قرآنا عربيا. قالوا جعل بمعنى خلق، فإنا جعلناه قرآنا عربيا يعني خلقناه قرآنا عربيا. انتبهوا معي لهذه الشبهات، ليست أدلة ولكنها شبهات وراجت عليهم. نقول لهم في ذلك، من الذي أدراكم أن جعل هنا بمعنى خلق؟ جعل تأتي بمعنى خلق وتأتي بمعنى على غير معنى خلق. تأتي جعل بمعنى خلق إن نصبت مفعولا واحدا، كما في قول الله تعالى الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور. فجعل هنا تأتي بمعنى خلق لأنها نصبت مفعولا واحدا. أما إذا جعل نصبت مفعولين فيستحيل أن تكون بمعنى خلق، كما في قول الله تعالى إنا جعلناه قرآنا عربيا. جعلنا هنا ليس بمعنى خلق، إنما إنا أنزلناه قرآنا عربيا، صيرناه قرآنا عربيا، يستحيل أن تكون بمعنى خلق. جعل إن نصبت مفعولين لا تكون بمعنى خلق، وهذا من نفهمه من القرآن الكريم. مثلا قال الله تعالى ولا تجعلوا الله عرضة لأيمانكم، هنا جعل ليست بمعنى خلق، ومن اعتقد ذلك يخرج من الملة. ولا تجعلوا الله يعني ولا تخلقوا الله، حاشا وكلا، حاشا وكلا، ولكن جعل هنا بمعنى صيرة. ويعني القرآن الكريم في هذا في غاية من الوضوح. إذن استدلالهم بقول الله تعالى إنا جعلناه قرآنا عربيا يعني خلقناه استدلال باطل، وأن جعل هنا ليست بمعنى خلق. أيضا في الحقيقة يعني روجوا شبهات بين الناس، ولكنها كلها أبطلها أهل السنة والجماعة، ولا يمكن أن تكون على وجه الحقيقة، وإنما هي من البطلان بمكان. إذن أنا استعرضت الآن أهم ما استدل به المعتزلة على أن القرآن الكريم مخلوق وأبطلته. طيب قول الكلابية والأشاعرة ما هو؟ الكلابية في الحقيقة قالوا نحن نثبت صفة الكلام لله، ولكنه كلام نفسي، كلام نفسي، ليست صفة على وجه الحقيقة، ولم يتكلم الله عز وجل بكلام. طب القرآن الكريم كلام الله، قالوا نحن نقول عبارة عن كلام الله وليس بكلام الله. نقول هذا باطل أيضا، لأن من قام بنفسه كلام ولا يتكلم به لا يعد متكلما على وجه الحقيقة. وماذا نفعل في قول الله تعالى وكلم الله موسى تكليما، بصيغة المصدر الدل على وقوع الكلام من الله عز وجل. قال وكلم الله موسى تكليما، سبحانه وتعالى جل في علاه، فلا تثبت أن الله يتكلم وأنه كلم موسى سبحانه وتعالى، وأن موسى فهم كلام الله عز وجل. وهذه من صفات الجلال والكمال لرب العباد سبحانه وتعالى جل في علاه. ولا يليق بأن نقول بأن الله قام في نفسه كلام والقرآن عبارة عن كلام الله عز وجل، لأن من قام بنفسه كلام ولم يتكلم به لا يعد متكلما على وجه الحقيقة. فالأخرس مثلا يقوم بنفسه كلام، ولكن لم يقل أحد بأن الأخرس يتكلم، بأن الأخرس يتكلم، وبالتالي نقول هذا كله كلام باطل. عمر بن الخطاب رضي الله عنه يقول مثلا إيه يوم السقيفة، يوم أن تم اختيار الصديق رضي الله تعالى عنه للخلافة بعد النبي عليه الصلاة والسلام، عمر يقول زورت في نفسي كلاما أردت أن أقوله ولكن أبا بكر سبقني. طب هو زور في نفس قام في نفسه كلام أراد أن يقوله، ولكن لما لم يتكلم به لم ينسب إليه كلام، ولم يقل بأني تكلمت. وفرق بين حديث النفس وما يقوم فيها وبين الكلام. في الصحيحين وغيرهما عن أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله تجاوز عن أمتي ما حدثت به نفسها ما لم تتكلم أو تعمل. رب العباد يقول بأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول بأن الله تجاوز عن حديث النفس ما لم ينطق به الإنسان، فما يقوم في النفس من حديث لم يتكلم به الإنسان لا يعد في الحقيقة كلاما. إذن القول بالكلام النفسي قول إيه؟ قول أيضا باطل، قول باطل. هم يستدلون على الكلام النفسي ببيت من الشعر لرجل نصراني يقولون فيه: إن البيان لفي الفؤاد وإنما جعل اللسان على الفؤاد دليلا. هذا باطل واستدلال غير صحيح. ما يقوم بالنفس إن لم ينطق به الإنسان لا يعد متكلما على وجه الحقيقة. أما أهل السنة والجماعة رحم الله أمواتهم وحفظ أحياءهم، فيعتقدون ويقولون بأن الله عز وجل يتكلم بكلام يليق بجلاله وكماله، وأنه سبحانه وتعالى تكلم بالقرآن وأنزله وحيا على النبي عليه الصلاة والسلام، وأنه سبحانه وتعالى كما ذكر في كتابه سيأتي يوم القيامة ويتكلم مع المؤمنين في يوم الدين. في الحديث أن النبي عليه الصلاة والسلام يقول: يدني الرب تبارك وتعالى المؤمن منه يوم القيامة فيقرره بذنوبه ويقول له: يا عبدي ألم تفعل ذلك في يوم كذا وكذا؟ فيقول: بلى يا ربي. فالله عز وجل يقول له: قد سترتها عليك في الدنيا وها أنا أغفرها لك اليوم. قولوا لي يا إخواني، أليس هذا كلام يتكلم الله به يوم القيامة؟ ولذلك لما ربنا سبحانه وتعالى يريد أن ينزل الوعيد والنكال على أهل الجحيم لا يكلمهم. في القرآن الكريم رب العباد ينفي كلامه مع غير أهل الإيمان، قال: ولا يكلمهم الله ولا ينظر إليهم يوم القيامة ولا يزكيهم. فكل لا يكلمهم لهم أهل الشقاء، فيكلم أهل الإيمان كما في الحديث الذي ذكرته الآن. أهل السنة يقولون بذلك بأن رب العباد يتكلم بكلام يليق بجلاله وكماله، وأن كلامه بصوت يسمع، وأنه تكلم بالتوراة وتكلم بالإنجيل وتكلم بالقرآن، وسيأتي يوم القيامة لفصل القضاء بين عباده ويكلم أيضا أهل الإيمان. هذا هو المعتقد الصحيح الذي يجب أن يكون عليه الإنسان، والله عز وجل يؤيد ذلك في كتابه ويقول: وكلم الله موسى تكليما، بصيغة المصدر المؤكد للكلام لصفة الكلام. قال: وكلم الله موسى تكليما، سبحانه وتعالى جل في علاه. ويجب علينا يا معشر أهل الإيمان أن ندين لله عز وجل بذلك، وأن نثبت صفة الكلام لله على ما يليق بجلاله وكماله سبحانه وتعالى جل في علاه. كل ما ذكرته من فرق وكلام باطل، أما أهل السنة والجماعة فقولهم حق، وما ذهبوا إليه من معتقد تعلموه وأخذوه عن نبينا صلوات الله وسلامه عليه. والإمام الأشعري رحمه الله يقرر ذلك بعد أن رجع إلى مذهب أهل السنة والجماعة. وتعالوا معي لنذكر بعد أن بينت الأقوال التي ذكرها أو أقوال الفرق المختلفة في صفة الكلام، ماذا قال أبو الحسن الأشعري عن مذهب أهل السنة والجماعة في صفة الكلام، وهو مهم للغاية. قال رحمه الله تعالى في الإجماع السادس: وأجمعوا على أن أمره وقوله غير محدث ولا مخلوق، وقد دل الله تعالى على صحة ذلك بقوله: ألا له الخلق والأمر، ففرق تعالى بين الخلق أو بين خلقه وأمره، وقال أيضا: إنما أمرنا لشيء إذا أردناه أن نقول له كن فيكون. لا أشعري رحمه الله يستدل بقوله تعالى: ألا له الخلق والأمر، ليبين أن كلام الله عز وجل غير مخلوق. بمعنى قال: ألا له الخلق والأمر، فهنا فصل بين الخلق وبين الأمر. فإذا فصل بين الخلق وبين الأمر دل ذلك على أن الخلق شيء وأن الأمر شيء آخر، وأمره سبحانه وتعالى يكون بكلامه. ولذلك أقول: ذهب أهل السنة والجماعة إلى أن الله عز وجل متصف بصفة الكلام، وأنه سبحانه وتعالى لم يزل متكلما إذا شاء ومتى شاء وكيف شاء. وقد خالف في ذلك الجهمية والمعتزلة وسائر الفرق الضالة. الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله عقد في كتابه الرد على الجهمية والزنادقة فيما شكوا فيه من متشابه القرآن وتأولوه على غير تأويله، عقد بابا لهذه الآية وقال فيه: باب ما فصل الله بين قوله وخلقه وأمره، وأن الله عز وجل فصل بين خلقه وبين أمره سبحانه وتعالى ليدل على أن كلامه سبحانه وتعالى ليس بمخلوق. كيف يكون كلام الله مخلوق والله عز وجل هو الذي تكلم به سبحانه وتعالى جل في علاه؟ وهنا مسألة مهمة جدا الحقيقة، يعني أشار إليها الأشعري رحمه الله وهو يتكلم يفرق بين الخلق وبين الأمر. يقول: قال الله تعالى: إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. وجه الاستدلال على أن كلام الله غير مخلوق من هذه الآية أن المخلوقات كانت بقول الله كن، بكلام الله عز وجل. المخلوقات، انتبهوا معي، المخلوقات كانت أو وجدت بكلام الله تبارك وتعالى. إنما أمرنا لشيء إذا أردناه أن نقول له كن فيكون. فالأشياء وجدت بقول الله كن، فلو كان كلام الله مخلوق لبطل ذلك، لأن كيف يخلق المخلوق مخلوقا؟ أعتقد في غاية من الوضوح، كيف يخلق المخلوق مخلوقا؟ هذا في غاية الوضوح كما ذكرت. والإمام الأشعري يستمر في الكلام لتقرير هذه الصفات، هذه الصفة، فيقول: وأن قوله غير الأشياء المخلوقة من قبل أن أمره تعالى للأشياء وقوله لها كوني لو كان مخلوقا لوجب أن يكون مخلوقا بأمر آخر، وهذا يدل أو يدعو إلى القول بتسلسل الحوادث، وهذا في غاية من البطلان. ذكر الأشعري رحمه الله أثرا عن أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله عنه، ولكن يعني هذا الأثر في الحقيقة ضعفه المحدثون. هذا الأثر يقول فيه أمير المؤمنين لما اختلف أو خرج الخوارج عليه وقالوا: حكمت الرجال في دين الله. خوارج خرجوا على الإمام علي بن أبي طالب رضي الله عنه وقالوا له: حكمت الرجال في دين الله. فقال لهم رضي الله عنه: ما حكمت مخلوقا وإنما حكمت كلام الله. والأشعري ساق ذلك، قال: ولم ينكر عليه أحد من الصحابة الذين يوالونه ولا أحد من الخوارج الذين يعادونه هذا القول. أنا قلت لكم بأن هذا الحقيقة الأثر ورد من طرق متعددة عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه، ولكن يعني الطرق هذه كلها ضعيفة. فيعني في طريقين، هي جاءت من ثلاث طرق، في طريقين من طريق عمرو بن جميع وقد كذبه ابن معين والدارقطني وجماعة قالوا متروك الحديث، والأثر الثالث في عتبة بن السكن الدارقطني رحمه الله قال فيه يعني متروك الحديث. ومع كل ذلك يعني، ولكن هذا من باب الأمانة، أهل السنة والجماعة يعني لا يستدلون بالأحاديث الضعيفة في مسائل الاعتقاد. كان يمكن لنا نقول: والله لا، ده قول وأجمع عليه الصحابة ونستدل به، ولكن نذكر وجه الحق والحقيقة في ذلك. وبالتالي أقول بأن الحق أن القرآن الكريم كلام الله تبارك وتعالى منزل غير مخلوق، ولا بد أن نعتقد بذلك. وينبغي على كل مسلم أن يدين لله عز وجل. من العيب والله يا إخوان أن احنا ننفي صفة الكلام عن الله ولا نثبت الكلام اللي هو القرآن الكريم لله تعالى على وجه الحقيقة. القرآن الكريم كتاب هداية، القرآن الكريم كتاب حق، القرآن الكريم كلام رب العالمين سبحانه وتعالى جل في علاه، وقد دان السلف جميعا لله عز وجل بذلك، ونأخذ نحن حسنات على قراءتنا للقرآن الكريم. أئمة أهل السنة والجماعة كلهم على ذلك، على هذا المعتقد، على أن القرآن كلام الله عز وجل منزل غير مخلوق، وأن الله تكلم به، وأن رب العباد يتكلم بكلام يليق بجلاله وكماله سبحانه وتعالى جل في علاه. يعني أحيل إليك الإمام البخاري رحمه الله تبارك وتعالى ذكر ذلك في كتابه خلق العباد. ابن تيمية رحمه الله يصور مذهب السلف أهل السنة والجماعة فيقول في ذلك: إن مذهب السلف وأهل السنة أن القرآن الكريم كلام الله عز وجل منزل غير مخلوق، منه بدأ وإليه يعود، هكذا قال غير واحد من السلف. روي ذلك عن سفيان بن عيينة، وكان من أعيان التابعين، سفيان من أعيان من أئمة التابعين، وكان يقول رحمه الله: ما زلت أسمع الناس يقولون ذلك. ويؤكد أيضا ابن تيمية هذا القول أو هذا المعتقد في مكان آخر من كتبه، ويقول إنه لم بأن الله عز وجل لم يزل متكلما إذا شاء بكلام يقوم به، وهو متكلم به بصوت يسمع، وأن نوع الكلام قديم، وإن لم يجعل نفس الصوت المعين قديما. قال: وهذا هو المأثور عن أئمة الحديث. قد تأتي شبهة عند بعض الناس سأرد عليها الآن، وهي يعني لا محل لها أو لا وجود لها بين منهج أهل السنة والجماعة. يعني يجي واحد يقول: نقول بأن القرآن الكريم كلام الله عز وجل، طب أنا أتلو القرآن. يا أخي أنت كلامك مخلوق يا أيها العبد، نحن نتكلم عن كلام الرب سبحانه الذي تكلم به، وأنت فقط تقرأ كلام الله، لا تأتي بأنت من عندك بكلام، إنما ما تتلوه وما تقرأه هو كلام تكلم الله به، وصوتك أنت حادث، أما ما تنطق به من قرآن أو من كلام الله عز وجل فهو كلام الله وهو قديم. وهذا هو الحق الذي يجب أن ندين لله عز وجل به. وهذه ليست مسألة سهلة جدا أبدا يا إخواني، ليست مسألة سهلة أبدا. صفة الكلام من الصفات العظيمة التي أوذي بسببها الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله تبارك وتعالى، وقد أشرت إشارة سريعة في بداية هذا اللقاء إلى ذلك. بعض خلفاء العباسيين، وبدأت بالمأمون، المأمون يعني دان بأن القرآن الكريم أو اعتقد أن القرآن الكريم ليس كلام الله عز وجل، وأن القرآن الكريم مخلوق، قال بقول المعتزلة في ذلك وتأثر بهم. الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله وقف في هذه الفتنة وأوذي بسببها إيذاء شديدا. ماذا قال رحمه الله؟ قال: القرآن الكريم منزل غير مخلوق. وقال كلاما شديدا في من يذكرون بأن القرآن الكريم مخلوق. كيف كلام الله يكون مخلوق؟ هذه جناية. الله عز وجل بذاته وصفاته إله واحد، لم يحدث فيه شيء جل في علاه سبحانه، وليس شيء ولا يوجد في صفاته شيء حادث بحال من الأحوال. يعتقد كذا يعني يرجع إلى نفسه ويفكر بعقله. فالإمام أحمد بن حنبل رحمه الله قال: القرآن كلام الله عز وجل، تكلم الله به. سجن بسبب ذلك وأوذي وضرب، ودي كانت محنة عظيمة، فتنت كثيرا من الناس. الإمام يذكر أن الإمام أحمد حنبل كان يغشى عليه، وأبناؤه تأثروا لذلك تأثرا شديدا. دخل عليه ابن عبد الله وقال له: يا أبي خلاص، يعني قل لهم القرآن الكريم مخلوق بلسانك فقط وانجو من هذه الفتنة حتى يخف عليك الضرب والألم الذي تجده. فقال الإمام أحمد بن حنبل لابنه: انظر ماذا ترى من الناس. قال: أرى جمعا كبيرا، أرى جمعا كبيرا. قال: لو قلت بأن القرآن مخلوق لطار ذلك بينهم ولاعتقدوا هذا الباطل وكنت سببا فيه. فصبر رحمه الله تبارك وتعالى، حتى قيل بأن الله عز وجل أعز الإسلام بأحد رجلين، عز الله الإسلام بأحد رجلين، بأبي بكر في الفتنة اللي بعد وفاة النبي عليه الصلاة والسلام، وارتد بعض الأعراب عن الإسلام، قام أبو بكر رضي الله تعالى عنه بحروب سميت في التاريخ الإسلامي بحروب الردة، وقاتل هؤلاء حتى رجع الأمر إلى نصابه، وأصبح الدين ظاهرا لا يستطيع أحد أن يخرج عليه. فعز الله الإسلام بأبي بكر في الردة، وبأحمد بن حنبل رحمه الله في المحنة اللي هي محنة أو فتنة القول بخلق القرآن. إنما أحمد بن حنبل ثبت على ذلك رحمه الله تبارك وتعالى، ولذلك صار بين الناس إماما وعظم قدره بسبب ذلك. وبالتالي يا أهل الإيمان، اعتقدوا هذا المعتقد الحق لكي تقدروا كلام الله حق قدره. أنا أعتقد أن من يدين بأن القرآن الذي بين أيدينا اليوم هو كلام الله تكلم الله به، ربما تتغير عندهم بعض المفاهيم والتصرفات، فيحترمون كلام الله ويقدرون كلام الله ويحفظون كلام الله ويقرؤون كلام الله ويطبقون أو ينفذون كلام رب العباد سبحانه وتعالى جل في علاه. أهل السنة والجماعة يدينون بأن ما بين أيدينا أو ما بين دفتي المصحف هو كلام الله تكلم الله تبارك وتعالى به. هذه الصفة من مهمات الصفات عند أهل السنة والجماعة، وقد ذكرت لكم بأن الإمام أحمد بن حنبل ابتلي بسببها ابتلاء شديد، ولم يرضى ولم تطب نفسه أن يقول هذه الكلمة. فما بالنا اليوم نرى أناسا يعتقدون ما يخالف معتقد أهل السنة والجماعة، ويقللون أهمية وقيمة الاعتقاد بأن القرآن الكريم كلام الله غير مخلوق. حقيقة اللالكائي رحمه الله تبارك وتعالى في كتابه الذي تكلم فيه عن شرح اعتقاد أهل السنة والجماعة من الصحابة والتابعين وأعيانهم أو من جاء بعدهم، تكلم عن صفة الكلام وذكر 500 نفس يقولون من الصحابة والتابعين وأعيان التابعين يقولون بأن القرآن الكريم كلام رب العالمين منزل غير مخلوق، منه بدأ وإليه يعود. ولا يجوز لنا بحال أن نستمع لشبهات تروج بين الناس، بل نعتقد أن القرآن تكلم الله به. ويا عبد الله، إذا اعتقدت أن القرآن كلام الله وقد تكلم الله به، ماذا سيكون عملك مع هذا القرآن العظيم؟ ستقبل عليه وستتلوه آناء الليل وأطراف النهار، ستقوم بين يدي الله تاليا إياه، ستعظمه وستنفذ حدوده وستطبق أحكامه. وهذا هو الصواب في كلام رب العباد سبحانه وتعالى جل في علاه. إخواني الكرام، بهذا أكون قد كررت صفة الكلام لله، وقررت أن القرآن الكريم كلام الله، وأنهي بذلك هذا اللقاء. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.